صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. استمرار عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة في إيران. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة تخوض معارك ضارية مع قوته في القطاع. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعات جنود الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة. تفاصيل النشرة. تتواصل عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة في إيران بعد إغلاق مراكز الاقتراع، ونظرا للمشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية، مددت وزارة الداخلية عملية الاقتراع 3 مرات استمرت حتى الساعة 12 ليلا. من جانبه صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف بأن مراكز الاقتراع لم تشهد أي خلل بفضل التعاون الجيد بين الجهات التنفيذية والرقابية، باستثناء تقارير قليلة جدا قدمها جهاز الرقابة الشعبية. أكد الرئيس الإيراني أن إفريقيا خاصة الدول الإسلامية لها مكانة في السياسة الخارجية للبلاد، وفي تصريحه قبيل مغادرته طهران فجر اليوم متوجها إلى الجزائر قال السيد إبراهيم رئيسي إن العلاقات مع إفريقيا بشكل عام والعلاقات مع الدول الإسلامية في إفريقيا بشكل خاص لها مكانة خاصة للغاية في سياستنا الخارجية. وبخصوص زيارته للجزائر أوضح أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الجزائري وللمشاركة في الاجتماع السابع لرؤساء الدول المصادرة للغاز، وقال إن شعبنا لديه ذكريات طيبة جدا عن الشعب الجزائري في الصمود والمقاومة في مواجهة المستعمرين. يتواصل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى أكثر من 30,300 شهيد. وخلال الساعات 24 الماضية ارتكب الاحتلال 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 200 شهيد وأكثر من 900 جريح. هذا ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت ركام المنازل والمباني المهدمة وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. استهدفت سرايا القدس مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة ملحقة بالصهاينة خسائر فادحة. وأعلنت سرايا القدس إسقاطها طائرة مسيرة صهيونية بواسطة صاروخ من طراز سام 7 جنوبي شرقي مدينة غزة بالتعاون مع كتائب المجاهدين، في حين نفذت عدة عمليات مشتركة بين الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال. وفيما استهدفت كتائب شهداء الأقصى حشود الكيان بقذائف الهاون في خان يونس جنوبي القطاع، أقرت وسائل إعلام الاحتلال بإجلاء أكثر من 20 جنديا صهيونيا بالمروحيات أصيبوا خلال معارك غزة. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها بلدة كفر نعمة برام الله في الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت اقتحام قوات الكيان مناطق متفرقة في الخليل وقلقلية، مشيرة إلى اعتقالها مواطنا فلسطينيا واعتدائها بالضرب على مجموعة أخرى في بلدة بني نعيم شرقي الخليل مع تنفيذها حملة مداهمات وتفتيش. في سياق موازن أقدم مستوطنون على مهاجمات هجمة أرجاء متفرقة في نابلس ورام الله وأريحة والاعتداء على المزارعين وتجريف أراضيهم، فيما اعتدت شرطة الاحتلال على فلسطينيين بينهم نساء عند الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي. حول اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم وتشييع شهيدين فلسطينيين في محافظة الخليل، نستمع إلى ما أفاد به الصحفي أحمد الحلايقة من الخليل.
كما في كل يوم طبعا اعتداءات الاحتلال مستمرة بحق الفلسطينيين، مواجهات اندلعت ما بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر الواقعة إلى الجنوب من مدينة بيت لحم. هذه المواجهات جاءت عقب اقتحام قوات كبيرة للبلدة، وهذه طبعا البلدة بشكل مستمر يقتحمها جيش الاحتلال ويشن فيها عمليات تفتيش لمنازل المواطنين ويعتقل مواطنين أيضا. اليوم كان هذا الاقتحام وإطلاق للقنابل الغازية بشكل كثيف الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، لكن لم تسجل إصابات في صفوف المواطنين بالرصاص الحي، واستمرت هذه المواجهات لوقت قبل أن تنتهي مساء. في مدينة الخليل الوضع كان أكثر يعني فيه أحداث أكثر وتطورات أكثر، حيث أن يعني الآلاف حقيقة شاركوا في تشييع جثماني الشهيدين الشقيقين صلاح الدين ونجم الدين شوامرة ما اللذان قتلهما الاحتلال حين كان بالقرب من جدار الفصل العنصري في بلدة بيت عوة غرب الخليل. هذان الشابان برفقة شقيقهما أيضا الثالث تم إطلاق النار عليهم من نقطة صفر كما أفاد والد الشهداء أو والد الشهيدين يعني السيد سليمان يعني الشوامرة، أخبرني بأن إطلاق النار كان من نقطة الصفر، مع العلم بأن جيش الاحتلال كان بالإمكان أن يسيطر عليهما بالاعتقال أو إطلاق النار على الجزء السفلي، لكنه تعمد إطلاق النار على منطقة المناطق العلوية من الجسم الأمر الذي أدى إلى استشهاد الأول، ومن ثم أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الآخر. جموع غفيرة بعد صلاة الجمعة شيعت الجثمانين، وطبعا كان هناك هتافات ضد الاحتلال ومطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها موقع رويسات العالم الإسرائيلي في تل الكفر شبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة. واستهدفت المقاومة مرابض للاحتلال في قاعدة خربة ماهر بصاروخي فلق وحققت إصابة مباشرة، وأطلق حزب الله مسيرة هجومية انقضاضية نحو مجموعة جنود للاحتلال كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ وأصابها إصابة مباشرة. كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية، موقعين أفرادها بين قتيل وجريح. واستهدف مجاهدو المقاومة موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة، فيما استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية. حول تطورات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ورد المقاومة على الاعتداءات، نستمع إلى الصحفي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
شنت المقاومة الإسلامية عملية استهدفت من خلالها موقع رويسات العلم وتجمع لجنود الاحتلال في هذا الموقع. طبعا المقاومة كانت استهدفت مستوطنة معيان باروخ بمهاجم يعني بمسيرة هجومية انقضاضية، وأدت طبعا يعني الهدف بدقة وأصابت طبعا الهدف بشكل مباشر، وأوقعت من خلال هذه العملية إصابات في صفوف جنود الاحتلال في هذه المستوطنة. قبل ذلك كان هناك أيضا سلسلة من العمليات كانت تستهدف أيضا تموضعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الأوسط، لا سيما في موقعي يعني المالكية وأيضا المنارة ووادي هنين، بالإضافة إلى تجمع لجنود الاحتلال المستحدث في ثكنة رميم المشرفة مباشرة على بلدة حولة. طبعا الاحتلال الإسرائيلي يعني كان أيضا كثف من غاراته ومن اعتداءاته على القرى اللبنانية، حيث شن عدة غارات على بلدة رامية وأيضا بيت ليف، مرفقة بقصف مدفع عنيف على أطراف هاتين البلدتين. ثم كان هناك سلسلة من الغارات على بلدة عيتا الشعب، كانت تستهدف يعني المنازل ومحيط المنازل، وأيضا بغارة مسيرة كانت تستهدف أحد المنازل غير المأهولة. الاحتلال كان قصف محيط بلدة الوزاني وأيضا المنطقة المحيطة بقرية الغجر المحتلة، وأيضا القرية التي ضمها مؤخرا الاحتلال الإسرائيلي التي تقع مباشرة في سهل الماري. طبعا كان هناك أيضا تطور بارز، هو يعني الذي حصل بإسقاط المقاومة إحدى المحلقات في وادي العزي في القطاع الغربي. طبعا المحلقة هي أصغر حجما من المسيرة، لكنها أيضا تتمتع بنفس الميزات والمهام التي تقوم بها المسيرة، إذ بإمكانها أن تحمل متفجرات وأن تلقيها على الأهداف التي تراها. هذه المسيرة التي يعني أسقطتها المقاومة.
شارك ألف الأردنيين في فعالية دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في محافظة إربد، وذلك احتجاجا على الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول الخليج الفارسي إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر الأراضي الأردنية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
على الرغم من نفي الحكومة الأردنية للمرة الثانية وجود جسر بري يحمل البضائع من دول مجلس التعاون إلى الكيان الصهيوني مرورا بالأراضي الأردنية، إلى أن الشواهد تثبت عكس ذلك، ويشير الأردنيين إلى أن الأصل بالجسر البري أن يكون موجه إلى قطاع غزة الذي يفرض عليه من قبل جيش الاحتلال حصارا خانقا.
نحن نطالب الحكومة بأن تفرض سيادتها على الأراضي الأردنية بمنع هذا 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 المرور، وأقول بوضوح لقد قام الملتقى بمتابعة هذه الشاحنات من معبر العمري في شرق الأردن إلى حتى وصولها لمعبر الشيخ حسين حتى وصلت، بمعنى نحن نتأكد ولم نقل كلاما جزافا.
ووجه المشاركون بالمظاهرة الحاشدة التي أقيمت في محافظة إربد بالقرب من معبر الشيخ حسين الذي يربط الأردن مع فلسطين المحتلة رسائل دعم إلى المقاومة الإسلامية المسلحة في اليمن ولبنان والعراق على مواقفها المشرفة، معتبرين أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوان ودحر الاحتلال.
أنتم من رفعتم رأس هذه الأمة، أنتم الحصن الأخير المتبقي في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى عبيد لدى المشروع الصهيوني. شكرا لجهودكم، نحن معكم، نحن مع كل من يحاول أن يمد يد المساعدة والعون إلى أهلنا في فلسطين.
وطالب المشاركون الحكومة بطرد السفيرة الأمريكية وقطع كل العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وإلغاء كافة الاتفاقيات مع العدو، وعلى رأسها اتفاقيتي وادي عربة والغاز.
قالت منظمة الصحة العالمية إن سكان غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقال المتحدث باسم المنظمة إن النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك، حيث انقطعت جميع شرائين الحياة في غزة بشكل أو بآخر. إلى العناوين. استمرار عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة في إيران. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة تخوض معركة ضارية مع قوته في القطاع. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعات جنود الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بباقة من الزهور والياسمين أقدمها لحضراتكم. يسعدني أن أقدم لكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق يأتيكم برنامج إيران والأدب الروائي. إحجاية ويا أهلنا يأتيكم في الساعة 9:29. الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:42. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. أيها الأحبة، تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب في الساعة 10:12. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند الساعة 11:15 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حديث الشرق. من مأدبة القرآن يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:47. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. عند الساعة 12:09 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:16. أيها الأحبة، على مدى 10 دقائق في الساعة 12:24 نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي. نتحدث فيها هذا اليوم عن الأدب النثري في حقبة ما بعد الثورة الدستورية في العصر القاجاري، فكونوا معنا بعد الفاصل. Thank you. أيها المستمعون الأفاضل، مع ظهور ينابيع فكرية جديدة في عصر ما بعد الثورة الدستورية في إيران عام 1906 للميلاد، وتغير أوضاع المجتمع السياسية والاجتماعية، تغيرت حاجة أبناء العصر ومتطلباتهم وفق تلك المتغيرات. وبعبارة أخرى، لقد ولى زمن نصر الله منشي والبيهقي وجويني وميرزا مهدي وغيرهم من الكتاب ذوي اللغة الغامضة والنثر المصنوع. كانت الجماهير في العصر القاجاري تبحث عن أدب يكون مرآة لزمانها وترجمانا لحالها، ومن هذا المنطلق اتجه الأدباء نحو اللغة عصرهم لكي يكونوا أبناء زمانهم ومرآة لفقره وحرمانه. يقول الشاعر محمد تقي بهار الملقب بملك الشعراء في إيران: يوم بدأت بكتابة النثر بدأته على الطريقة التقليدية مثل الشعر، ولكن اتجاه الناس السياسي وحاجتهم إلى النثر البسيط جعلني أكتب النثر بطريقة جديدة، وفجأة أعرضت عن الكتابة بالأسلوب القديم. إذن وكما كان الكاتب والناقد الأدبي زين العابدين مراغئي يرى أن الأسلوب السهل في الكتابة من مقتضيات الزمان، كان الشاعر بهار يرى في توجه المجتمع السياسي وحاجته دافعه الأوحد إلى اعتماد اللغة المبسطة. لذا جاءت إبداعات الكتاب الأدبية في إطار يتلائم مع متطلبات المجتمع الذي كانوا يرون فيه لهم دعما ورصيدا شعبيا يعينهم على التحرر والخلاص من الظلم والطغيان، فسعوا جاهدين أن يقتربوا من الجماهير ويتقاسموا معها أفراحها وأتراحها ويشاركوها في السراء والضراء ويطلعوا على زوايا حياتها الخفية أكثر فأكثر، مما جعل آثارهم الأدبية تتلون بعذابات الناس وتصطبغ بمختلف أبعاد حياتهم الاجتماعية. أيها الأفاضل، الهوية الجديدة التي تحلى بها النثر الفارسي في الجمع بين الأصالة والتجدد تبلورت أكثر بعد التحول السياسي والفكري والاجتماعي الذي جاءت به الثورة الدستورية في العام 1285 للهجرة الشمسية الموافق لعام 1906 ميلادي، حيث ازداد هذا التوجه نحو إحياء النثر الفارسي قوة تألق بها النثر في ساحة الأدب الفارسي أكثر مما مضى. يقول الناقد الأدبي الإيراني عبد الحسين فرزاد في كتابه المعروف ب درباري النقد الأدبي، أي حول النقد الأدبي: في عصر ثورة الدستور وجدت الشرائح المتنورة في المجتمع كطلاب الحوزة العلمية والمتعلمين في المدارس والجامعات المشكلات وطرق حلها، ووجدوا أنفسهم بأمس الحاجة إلى سواعد الجماهير لكي يهدموا بها سد الظلم والطغيان ويقتلعوه بسيلها العرم. لهذا السبب اقترب الأدب في هذه الحقبة من المستضعفين وأحلامهم البسيطة، وأخذ يتبلور بعيدا عن الزخارف الأدبية والصناعات البديعية والمفردات الفخمة التي طالما بنت أعشاشها فوق أغصان دوحة الأدب التقليدي. وليس جزافا إذ نقول إن أدب عصر الثورة الدستورية أحد أكثر الآداب العالمية التصاقا بالواقع، فهو أدب واقعي بامتياز. بعبارة أخرى، لقد كان لأدباء هذا العصر قراء من جميع فئات الشعب وشرائحه، لذلك كانوا يصورون في كتاباتهم آلام المجتمع ويرسمون بكلماتهم الشفافة أحلام أبنائه وأحزانهم التي كانت تشق لها في إشراقة كل شمس سبيلاً نحو قلوبهم. ولأن الأدباء كتبوا للشعب بمختلف أطيافه، جاءت لغتهم الأدبية معبرة بسيطة كحال قرائهم الفقراء المعوزين، تحمل ما يحملون في أعماقهم من طيب ووحدة وعطوفة ونقاء. مستمعينا الكرام، إن أدب عصر الثورة الدستورية بسبب ميله إلى البساطة واقترابه من لغة الحوار وتوظيفه المفردات والمصطلحات المتداولة، استطاع أن يتناغم مع أحلام الجماهير، حتى أصبح توظيف اللغة الدارجة في أدب هذه الحقبة أمارة من أمارات التجدد. فعلى سبيل المثال، تمكن علي أكبر دهخدا صاحب الموسوعة الفارسية الشهيرة من خلال توظيفه الكلام الدارج بين العامة واستخدامه اللغة الحوارية في كتابه تشاراندو باراند، أي الخزعبلات، تمكن من أن يأخذ بمجامع القلوب ويقترب من القراء أكثر فأكثر، حتى أصبح كتاب تشاراندو باراند نموذجا رائعا لكتاب اللغة الفارسية. فقد قدم كتاب دهخدا الذي كان ينشر على شكل مقالات متسلسلة في صحيفة صور إسرافيل بعد ظهورها إبان الثورة الدستورية خدمة قيمة للأدب الحديث، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي في رفع ثقافة المجتمع وبث الوعي بين أبنائه، مما عد سعيه ناجحا في مضمار كتابة القصة. وبالرغم من أن دهخدا لم يرد أن يقدم أدبا قصصيا إلى قرائه، غير أنه كان يعير اهتماما خاصا في توظيف المفردات والعبارات، حيث كان يحاول أن يعطي كل شخصية من أبطال كتاباته لغة تتلائم مع مستواه الثقافي والفكري. ويعتقد بعض النقاد في ساحة الأدب الفارسي الروائي والقصصي أن مجموعة يكيبود يكينابود، أي كان يا ما كان، التي كتبها القاص الشهير محمد علي جمال زادة، هي في الواقع مستوحاة من خزعبلات دهخدا الأدبية. إذن أدى تغير الأوضاع الاجتماعية والثقافية في عصر ما بعد الثورة الدستورية إلى تغير جذري في نمط الكتابة عند الأدباء، حتى أصبح المجتمع يرى في مرآة أدبهم جميع مشاعره وأحاسيسه وآلامه وأوجاعه، لذلك اقترب منهم وفتح قلبه إليهم وباح لهم بأسراره وأحلامه. بهذا أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي، نستودعكم الله.
مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @tehranarabicradio. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. تحريك الأزمات وإدارتها لصالح الأهداف الأمريكية استراتيجية قديمة ومعروفة يتخذها كل الرؤساء الأمريكان ضد أي دولة تطمع بيها شركات النفط الأمريكية، وخصوصا إذا هاي الدولة هي بيها أرضية لألف أزمة وأزمة، وهاي تنطبق طبعا وين؟ فيت على العراق، ثروة نفطية هائلة وبالمقابل تنوع عرقي وطائفي وأحزاب وكتل، وحدة جر طول ووحدة جر عرض، وإقليم كردستان وإقليم علان، أويلي عليك السودان شلون تنام الليل. وذا العراق شوية اشتم الهوى الأمريكي يقوم يتقلب مثل السمكة بالطاوة. أخ العراق اشتم الهوى، لا شلون هاي ما تصير. العراقي دا يصيح ليل مع النهار القوات الأمريكية لازم تنسحب، ومنها حركة إعمار وخدمات مشهودة ومتونسة عليها الناس، واستقرار أمني وسياسي مستبشر به كل العراقيين. لا 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 لا، هذا فيلم لازم وأن يحترق بالقاعدة الأمريكية، فلازم وأن الطقطقات تنغص على العراقيين راحة بالهم. يعني مثلا جريمة بالبصرة وكتل ومكاتل يتهجر على أثرها ناس من بيوتهم، وتنقت الناس آخرين وتنشمر جثثهم بنهر جاسم. أخ لو النوب المجرم القاتل يفلت من السجن. بصلاح الدين امناحه في مجلس المحافظة وإقصاء لمن يمثل 25% من المكون الاجتماعي للمحافظة، محاولات اغتيال بمناطق مختلفة ولشخصيات ناشطة معروفة. كل ذني خيوط فتنة تلقى راس التحكم بيهن ممدودة للسفارة الأمريكية، وبيت ذيك العجوز اليومية ما تدبوزها بالصغيرة والكبيرة بالعراق. يا أبويا الاستقرار السياسي والأمني ونوعا ما الاقتصادي اللي يعيش اليوم به العراق رجع للدولة العراقية هيبتها قدام الدول. حكومتنا الموقرة تفرض سطوتها على كل مفاصل الدولة من خلال التعاون والتنسيق الحثيث ما بين السلطات، خصوصا القضائية والتنفيذية. اللي كان أهم تجلي إلها بالأيام الأخيرة قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفين إقليم كردستان بالمصارف الاتحادية، وإلزام الإقليم بتسليم كل الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية. هسه يمكن البعض راح يقول خلي الحكومة تستلم حساب النفط مع الإقليم من دبش، بس هذا هسه مو موضوعنا. اللي يهمنا الآن هو أنه خطوات الدولة العراقية بكل سلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية إن شاء الله على الخط من بعد ما تختار رئيس برلمان أهل للمنصب، ده تتخذ الخطوات تخدم الشعب وتحقق طموحات المواطن من الدولة وده تزيد أمله بالمستقبل. لكن الإيد الوحدة يا أبويا ما أصفق، الدولة والحكومة من غير الدعم الشعبي ما تقدر تسوي شيء. والدعم الشعبي منين يجي؟ يجي من وعي السياسي. لا نصير حش السامع قشامر، روجة تاخذنا وروجة تودينا وتجيبنا وتاليها نوقع فتنة مثل فتنة الجوكر بال2019 وتروح علينا مشروع ومشاريع ضخمة مثل مشروع الحزام والطريق اللي كان يخدم العراق لأجيال، هذا المشروع الصيني. عمي السوداني وغير السوداني ما عدهم عصا موسى حتى يسوون معجزة، بس لو صرنا احنا الشعب عدنا وعي سياسي نميز بيه خيوط الفتنة ونضرب راس الحية، لا والله الحكومة تقدر تسوي المعجزات وما يهزها لا أمريكا ولا العالم كله. أبويا الأحداث بالمنطقة من بعد ملحمة طوفان الأقصى البطولية صايرة مثل كرة الثلج بقولة بعض المحللين السياسيين، ده تدحرج ويمكن تتوسع رقعة الحرب. ونتنياهو إلى هاللحظة ماشي بمشروع الإجرام بغزة واللي هو مشروع الهجوم على رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا، يعني الخط الحدودي الفاصل ما بين قطاع غزة وصحراء سيناء، حتى يجبر أهلنا بغزة على الهجرة القسرية سيناء وإلى الأبد، يعني هجرة من دون رجعة. وهذا المشروع إلى علاقة مباشرة ويا عموم الوضع بالمنطقة كلها وخصوصا بلدنا العراق. نتنياهو يريد يفرض سياسة الأمر الواقع بقضية التهجير القسري لأهلنا بغزة، وهذا مشروع صهيوني جدا كبير العراق إلى سهم به. فهل غزة من ينفرض عليهم التهجير لازم وأن ينفرض على الدول العربية أن تتقبل عدد منهم ومن هاي الدول طبعا العراق؟ المشروع الصهيو أمريكي مخلي سهم العراق 500,000 نسمة، هذول لازم يتقبلهم الإقليم السني اللي هو هم جزء من هذا المشروع الصهيوني. وهذه المؤامرة الكبيرة والخبيثة ما تمر لا على العراق ولا على المنطقة كلها إذا نكون إحنا العراقيين بمستوى الوعي والمسؤولية لهاي المرحلة الخطرة والحساسة. إحنا لازم وأن ندعم انتصار غزة بكل ما عدنا من وسائل قوة توقف شراسة ودموية وجنون نتنياهو. انتصار غزة ووقف اطلاق النار النهائي بيها وفرض السلام العادل اللي يتحقق بيه تطلعات الشعب الفلسطيني ومقاومته هو انتصار لكل شعوب المنطقة وخصوصا للشعب العراقي المشوي بنار الإرهاب الأمريكي. والأمريكي لابد أن يلمس لمس الإيد للنار أنه العراق ما ممكن أن ينصاع المشاريع الفتنوية بالمنطقة. العراق حكومة وشعب واقفين ضده وضد مخططاته الفتنوية، وأنه العراق مو عراق 2014 وال2019. والأمريكي إذا يريد الأمان لجنوده والشيلة المحترمة والجلائل يحفظ إله ما يلوجيه، عليه أن ما يعول على نشوب أي فتنة بالعراق ويحسم أمر جلاء قواته اليوم قبل باكر. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيبنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فسئل كيف يتفكرون؟ فقال: يمر بالدار والخربة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ إنها وصية من وصايا هذا الرسول العظيم، وهي لؤلؤة من تلك اللآلئ التي تكلم بها. لا قيمة للدنيا، الجميع منا يلهث ويعمل من أجل هذه الدنيا، ويركض ليلا ونهارا من أجل هذا البناء، بينما لا قيمة لهذه الدنيا، وإنما القيمة للآخرة. أن أقوم بهذه الدنيا وأن أعمل بهذه الدنيا من أجل أن أبني الآخرة، وليس من أجل عمارة الدنيا وخراب الآخرة. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. التفكر وقيمة العقل، أن الله سبحانه وتعالى يعطي للعقل الشيء الكثير، يعطي حتى في عبادة الإنسان بينه وبين يدي ربه، أن يقوم ذلك على أساس من العقل ومن الفكر ومن التفكير. تتفكر في هذه الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أن قيمة التفكير أفضل من العبادة. العبادة هي أن يسير الإنسان في طريق الله سبحانه وتعالى، أن يكون عبدا ممتثلا لله، ولكن قيمة الإنسان الذي يفكر هي أفضل من قيمة تلك العبادة التي يؤديها طاعة طبعا عبادة يؤديها بلا تفكير، وإلا لو كان يؤدي عبادته مع التفكير فذلك هو خير الدنيا والآخرة. أن يفكر الإنسان بذلك، كيف يتفكرون؟ يسأل النبي، فقال: يمر بالدار والخرب أمام كل الناس، لا تحتاج إلى كثير من المعادلات، لا تحتاج إلى كثير من الاستدلالات العقلية، يذهب إلى هذه الديار فيجد دارا عامرة ويجد دارا خربة. حينما يجد هذه الدار الخربة يتساءل: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ جاء ناس وبذلوا ما بذلوا من مال ومن جهد ومن كل طاقاتهم من أجل أن يبنوا هذه الدار، والنتيجة أن تكون هذه الدار خربة لأن أهلها ماتوا ورحلوا إلى الله سبحانه وتعالى وبقيت خربة وراءهم. إذن فما دمنا نعيش من أجل الفناء، وما دمنا في طريق هذا الفناء، إذن لماذا نأسى على أي شيء يفوت منا؟ وأي شيء له قيمة بأن يتأذى عليه الإنسان في هذه الدنيا؟ لو تأذى الإنسان على معصية صدرت منه في يوم من الأيام غفلة أو سهوا أو لأي مبرر آخر، هذا الإنسان يكون له ذلك المبرر لأن يحزن على هذه المعصية التي تصدر منه، ولكنه لماذا يحزن على شيء آخر، على مال وعلى شيء ربما لا يستحق أن يحزن الإنسان من أجله؟ وأي شيء يستحق ذلك الحزن وذلك الأسى إلا إذا كان هذا الشيء لله وفي طريق الله؟ نحن عباد الله، خلقنا لله سبحانه وتعالى، ونعيش لله ونسير لله، يجب أن لا نأسى على شيء إلا إذا كان لله سبحانه وتعالى. نحن عبيد الله، خلقنا الله، تبدلت المفاهيم بيننا وتبدلت المفاهيم في أفكارنا، ولكننا يجب أن نعي جيدا أن الطريق الذي أرادته السماء هو طريق الله سبحانه وتعالى الذي أرشدنا إليه رسول الإنسانية الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر، في الإبن والحجب. كان سعيد بن عتبة إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانبا، فقيل له:
إنك لتتباعد من الآذن جهدك.
فأجاب:
لأن أدعى من بعيد خير من أن أخصى من قريب.
وإن مسيري في البلاد ومنزلي هو المنزل الأقصى إذا لم أقربي، ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاقي ولا دين ابتغاء التحبب. وقد عده قوم تجارة رابح ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي.
قال شعر:
رأيت أناسا يسرعون تبادرا، إذا فتح البواب بابك إصبعا، ونحن جلوس ساكنون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا.
وقالت الحكماء:
لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الأنف ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته.
من أتمنى قرع الباب يوشك أن يفتح له. وقال شعر:
لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا أفسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.
ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس عند باب المنصورة فقال له:
لقد طال وقوفك في الشمس يا روح، ذلك لكي يطول جلوسي في الظل.
وقال شعر:
شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب، فإذا تلطف للدخول عليهم راج تلقوه بوعد كاذب. فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي.
قال أبو مسهر:
أتيت للدخول على ابن عبدكان فقام بحجبي، فكتبت إليه رقعة فيها هذان البيتان من الشعر: إني أتيتك للتسليم أمس فلم تأذن عليك لي الأستار والحجب، وقد علمت بأني لم أرد ولا والله ما رد إلا العلم والأدب. فأجابني ابن عبد كان قائلا:
لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما قال ابن أوس وفيما قاله أدب: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب.
مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب الملاء.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
الجمجمو حق، الجمجمو فالله أرحم إذ ما شاء يهديك اجعل طلابك مرضاة ومغفرة فالله أرحم إذ ما شاء يهديك.
الله شرطة.